تتحدث عن أصول الآن، يعني حبذا لو تعطينا نبذة حقيقة هذه الأصول، من أين استقيتها أو من أين نستقي هذه الأصول؟ نعم،
هذه الأصول التي سوف نتدارسها ويشاهدها الناس ويسمعونها، أولا الذي ينظر في مجمل النصوص الشرعية يخرج بمثل هذه الأصول، فهي أصول ليست من بنيات أفكار من يتكلم، فهي أصول يشهد لها القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. الأمر الثاني أيضا النظر في الممارسات العملية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام يتعاملون بها مع الأحداث، يعني مثلا خذ على سبيل المثال ما هم موقفون من الحضارات الأخرى والديانات الأخرى، انظر إلى واقع النبي صلى الله عليه وسلم، قد تعوزك النصوص الشرعية النصية في هذا المجال، لكنك تنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل، كان هناك يهود وهناك نصارى وهناك مشركين ومنافقين وجاءت حضارة فارس والروم واختلطوا بها، كيف تعاملوا، تأخذ من مجمل ممارساتهم قاعدة أنهم تعاملوا بهذا النمط المعين. فهذه الطريقة التي يعني نقول استقينا منها هذه الأصول واستطعنا نحاول نقربها يعني المشاهد الكريم حتى نسود كما ساد أولئك الأوائل. هذا هو الهدف. يعني
في بداية حديثك تحدثت عن مصادر التلقي عن أهل السنة والجماعة، يعني ربما هناك نوع من الغبشة وعدم يعني مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وموقفهم من العقل، هل هناك تعارض فعلا بين النص أو بين العقل والنقل عند أهل السنة والجماعة؟
هو أول قضية يجب أن نؤكدها أن أهل السنة، هذا الأصل الأول، أنهم يستقون كل ما يأتون أو يذرون أو أي موقف ينطلقون منه، هذا يميز عن غيرهم كل الطوائف. ويجب المشاهد الكريم أن يعي هذه القضية، أنه لا يستحي أن يردد أن يقول أنا أي أمر أعمله أحاول أرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، لكن كما ذكرت أنت قد نتهم نحن الذين يقولون نرجع إلى الكتاب والسنة أو أننا كما يسمون البعض نصيون أو حرفيون، أنتم إذن لا تعملون العقل. نقول لا والله، هذه التهمة بريء منها السلف وبريء منها من يتمسك بالنصوص الشرعية. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية من كتاب والسنة هي قائمة على الاستدلال العقلي. انظر الله عز وجل لما جاء يخاطب الذين ألحدوا أو أنكروا وجوده أو الذين أشركوا معه غيرهم، كلها استدلالات عقلية، أفلا تتفكرون أفلا تعقلون، وكلها يعني منطلقة من استدلالات عقلية واقعية يشاهدها الناس. وهذا يدل على أن العقل حاضر كما يكون في الثقافة الشرعية الإسلامية التي هذا هو الأصل الأول. لكن الإسلام لما جاء موقفه من العقل أولا أشاد بالعقل وجعله الإنسان سر تكريمه هو العقل، وأيضا مناط التكليف هو العقل، وأيضا وجه العقل لأن يعمله في الوجهة الصحيحة، في التفكر في ملكوت الله، في استنباط الأحكام الشرعية، في أشياء كثيرة، لكنه أيضا شرع أمورا يحرم على هذا الإنسان أن يعتدي على العقل ويحافظ عليه. فمثلا حرم شرب الخمر حتى لا يذهب عقل الإنسان، وحرم تعاطي السحر والشعوذة لأنه إلغاء العقل الإنسان أيضا لما تعيش على الخرافة وعلى الدجل، الإسلام حفاظا على هذا العقل. أيضا الذي ينبغي ندركه السامع الكريم والمشاهد هنا أن العقل الذي يفرق بيننا وبين دعوة تقديس العقل عند مثلا الحضارة اليونانية التي جعلت العقل إله من دون الله، أو على الحضارة الغربية التي جعلت في بعض مذاهبها المادية أن العقل إله يعبد أيضا، أو بعض الطوائف المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم الذين قدموا العقل على كل النصوص الشرعية، أو المعاصرين الآن الذين يتكلمون من العلمانيين أو الليبراليين وغيرهم يقولون أو يتهمون من يتمسك بالنصوص أنه لا يعمل العقل. نقول لكل هؤلاء الله عز وجل هو الذي خلقنا وخلق عقولنا يعرف أن للعقل حدودا، إذا تجاوزها العقل ضاع وتاه. وأضرب لك مثال بسيط جدا وقربه للمشاهد الكريم، لو أنك أنت الآن في هذه الغرفة تجلس وفي الغرفة المجاورة بينك وبينه جدار، هل يمكن عقلك يتنبأ بماذا يفعل من حركات مثلا؟
لا يسأل إنسان هذا
مع أنه جدار فقط. فكيف يعمل أناس عقولهم في ما فوق 7 سماوات ويتكلمون في الباري جل وعلا وفي أسمائه وصفاته، أو يتكلمون في الجنة والنار أو في الأحكام الشرعية، يقول والله العقل ما يقبلها.
طيب يعني عفوا، ألا ترى أن بعض هذه الكتابات تجد لها صدى إيجابي لدى بعض القراء بعض المتابعين لها، وأصبحت الآن تروج بشكل كبير جدا يعني، ولها سوق رائج بين الناس، بل أصبح يشارك لأصحابها بأن المفكر ويستضاف وتفتح له الأبواب ويوضع تحت الإضاءة الساطعة. سبب تهافت الناس على هذه
هذا جزء من الفتنة، ولا شك أنه كل إنسان يريد أن يكون صاحب عقل، فاللعب بهذا المصطلح يفتن الناس كثير، وتصويرهم للذي يتمسك بالكتاب والسنة ولا عقل له. حتى أن أحد المفكرين، ولا أريد أن أذكر أسماء هنا، يسمي الذين يتمسكون الاتجاه اللاعقلاني، يعني تنقصا لهم، مع أنه لو نظر في الكتاب والسنة الذي يتدبر في نصوص الكتاب والسنة كلها إعمال للعقل، كلها أدلة عقلية تجعلك تتأمر وتفكر فيها. فهؤلاء الذين فتنوا الناس بمثل هذه الألفاظ. الأمر الآخر الجهل المتفشي عند الناس، لا شك أنه مما نقاوم به هذه الدعوات الهدامة لتبعد الناس عن أصول دينهم أن ننشر العلم الشرعي بين الناس. ولذلك تجد أن المجتمعات مثلا، لو جئت مجتمعات الخليج مثلا، لعل الثقافة الشرعية فيها مستواها عالي، وكلما افتعلت بدأت تقل، تجد أن رواج المذاهب والهدامة والتغريبية تعمل عملها أكثر في المناطق التي فيها الثقافة الشرعية بسيطة وضعيفة.
ما رأيك يعني، اسمح لي المقاطعة عذرا، في من يقول أن سبب تخلف هذه المجتمعات هي تمسكهم بالنص الشرعي وعودتهم إلى العصور المتأخرة، أو كما يسموها بمصطلحاتهم ولغتهم عصور الظلام وعصور الكتب الصفراء؟ هل ترى هذا يعني نوع من التجني، أو يعني إيش تسمي هذا مسألة اتهام هذا
لماذا نقول لك الأصول الفكرية؟ هذا السبب الذي ذكرها، لأن الأصل الفصل بيننا وبينهم أنه هو منبت ولا يريد الرجوع لمصادر التلقي، لا يؤمن بالوحي إيمانا يجعله هو الذي يرجع إليه. نحن كمسلمين يجب أن تكون ثقافة عندنا الصغير والكبير والعامي والمتعلم أن نكون نرجع إلى الوحي المنزل عند الله المعصوم. أولئك لا يعرفون هذه القضية، ما بين إنسان منحرف يعني انحرافا يسير، وما بين زنديق أصلا لا يؤمن بالوحي جملة وتفصيلا، أو بين شخص ملحد ينكر وجود الله أصلا. فأنت ترى أمام هؤلاء التيارات كلها يتمسحون بالإسلام، قد يسمي نفسه أنه كاتب وأنه في هذه الثقافة وفي مجتمع مسلم، لكن لما تقرأ له هو لا يؤمن حقيقة بالوحي. وكثير منهم الآن في الآونة الأخيرة صدرت كتب يصبون أو يوجهون سهامهم إلى القرآن الكريم، ويحاولون أن منهم من يقول يجب أن ننقد القرآن نقد أدبي مثل أي نص، ومنهم من يرى أنه غير معجز، ومنهم وبدأوا يثيرون الشبهات حوله. لماذا؟ لأن المسلمين عندهم قضية القرآن قضية مجمع عليها وأصله ثابت من الثوابت لا يمكن المسحس بها، فيحاولون يعني الالتفاف عليها حتى يستطيعون تجاوز النصوص الشرعية في القرآن والسنة.
الدعوات التي تنال من كلام الله جل وعلا، مؤخرا وقفنا على بعض الدعوات التي تقول أن هذا القرآن فيه نقص، ولم تكن حكر حتى مع الأسف يعني على طائفة ضالة معروفة للمرافضة، بل أصبح يعني بعض الأشخاص من المنتسبين لأهل السنة والجماعة يرفعون هذا الشعار وهذه الدعوة.
أنا عندي استقراء كما قلت لك في الآونة الأخيرة هناك، وهي طبعا ترداد أحمق لمقولات المستشرقين. المستشرقين هم أول من فتح الباب في التشكيك في القرآن، قالوا إن الوحي الذي كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يقول أنه صرع يأتي، وأنه كان ملم بالثقافات الموجودة وكان يكتب. بعض المثقفين مثل الدكتور محمد العادل الجابري مثلا كسبيل المثال، جاء عند قضية النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لماذا الإسلام والقرآن أكد على أن أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ ليؤكد أنه معجز من عند الله، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من عنده. هو ألغى هذا الأصل وقرر ما قرره المستشرقون، وقرر أن أمي المقصود به أنه يأخذ عن الأمم السابقة، وأنه ليس المقصود به لا يقرأ ويكتب. أيضا بنى قضية أخرى لما جاء يعرض الذين قدحوا في القرآن وأنه أصابه التغيير من الطوائف المنحرفة، ذكرها في الكتاب عرضها عرضا ثم سكت عليها، ثم يذكر كذا بنص بارد، وهذا يعطينا أن القرآن لم يسلم التغيير بمشيئة الله. يعني مشيئة الله هذه حتى إيش؟
مشيئة الله هذه عشان يمشي
يعني. أي تمشي هذه. ثم بدأ وضع عدة قضايا كثيرة تخرج من هذا الكتاب والمدخل للقرآن المطبوع، هو نفس المستشرقين أخذوه وصابوه بصياغات أخرى. هذا الهجوم من المشركين لا تستغربه، لكن تستغرب من يعيش بين المسلمين. لماذا؟ أنا أقول لأن القرآن له هيبة في نفوس الناس، وبالعكس مما يدل على أن الناس الآن في شرق الأرض وغربها يعظمون القرآن، لا يقبلون المساس به. فهم استطاعوا أن يفتنوا بعض المثقفين بأن القرآن يمكن تجاوزه، يعني القرآن نص أدبي،
تجاوزه إلى عين،
يعني تجاوزه حتى يعني مثلا يفرغون محتواه. مثلا انظر من الألعاب التي يروجون لها، وأنا عندي بحث قريب ينشر تبني قضية خلق القرآن، لأن القرآن مخلوق، هذا تعرف طائفة مبتدعة المعتزلة تبنوها. أنت لما تقول أن القرآن مخلوق يعني أنه ليس كلام إلهي، هنا يسهل عليك أن تتجاوزه، إذا مخلوق ليس مقدس. هذه العبارة نصر أبو زيد الذي أفتى الأزهر بالتفريق بينه وزوجته وكذا لقدحه في القرآن، بنى كل فكرة حول القرآن حول مذهب المعتزلة، قال نحن نفتش في التراث فنجد كذا، ولذلك نجد كلام المعتزلة ويجب أن نعتمد عليه. هؤلاء ينتقون سقطات المسلمين الذين الطوائف المنتسبة للمسلمين، ثم يأتون بها لهدم أصول الإسلام، ومنها مصادر التلقي اللي قلنا أنه هو الأصل الأول وهو القرآن الكريم.
ما هي المحصلة النهائية للطعن في كلام الله؟ وأستسمحك في أن أسمع الإجابة بعد هذا الفاصل، فاصل قصير نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا الكريم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونستأنف ما شرعنا في الحديث عنه مع ضيفنا الكريم الدكتور ناصر. كان الحديث معنا أو كان حديثنا قبل أن يكون هذا الفاصل، ما هي المحصلة النهائية للطعن في كلام الله جل وعلا؟
كما ذكرت سابقا، هو يرون أن المسلمين في شرق الأرض ومغاربها الهجمة التغريبية والاستشراق والتنصير وغيرها ممن يريدون التشكيك في الإسلام، وجدوا أن العقب الكؤود أن الناس عندهم تعظيم القرآن وثابت من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. طبعا لا يستطيعون صراحة أن ينكروا القرآن، فيلجؤون لمثل هذه التجاوزات وتفريغهم محتواه، أن يقولوا أنه مخلوق، أن يقول بما أنه مخلوق وأنه كذا يقبل النقد، فإذا قبل النقد ممكن تسقط أحكام شرعية كثيرة. يعني حتى أن أحدهم بنى على هذه القضية أنه قال كثير من الأحكام ما ليس بلازم أن نأخذ من القرآن. مثلا مما تحايل به، قالوا القرآن نزل حقبة معينة تاريخية، وجاءوا بنظرية فاسدة وهي تاريخية النص، قالوا خاص بالنبي والصحابة، ثم بعد ذلك جاءوا بألاعيب كثيرة حتى كلها حتى يتجاوزون الشريعة هذه، لأن يجعلوا حياة الناس حياة علمانية بعيدة عن الدين كما يعني يحلو لهم، حتى يمارسوا ما يريدونه، يصبحون كالبهائم لا يضبطهم لا شرع ولا دين ولا غير ذلك. ولن يستطيعوا كما قلت لكم إذا كان هذا القرآن له يعني هيبة في قلوب الناس، لكن يريدون يجعلوه فقط للبركة ويقرؤونه في الصلاة فقط، لكن يعملون به الناس ويأتمرون بأحكام وتشريعات يقول لا. فنظروا مثل هذه التنظيرات التي أخذوها من الغرب، لأن الغرب أيضا لما كان ينقم على الدين مثل سبينوزا، هذا سبينوزا اليهودي هو أول من جاء بنظريات نقد الكتاب المقدس، بعضهم أخذها استنساخ من المفكرين العرب وجاء يطبقها على القرآن. التوراة دخلها التحريف ودخلها التحليل ما حرم الله وغير ذلك، لا يمكن يقارن بالقرآن، فجاءوا مثل هذه النظريات الغربية وطبقوها على القرآن.
البعض يقول أننا نرزح تحت نظرية المؤامرة، بمعنى هل الإسلام مستهدف فعلا كما يقال ويردد؟ يعني لماذا يستهدف الإسلام؟
أقول أن الإسلام يوافق العقل والفطرة، وهو الذي يهز القلوب والنفوس، والآن بالذات كثر الهجوم على الإسلام لأنه بدأ يفعل فعله في الغرب وفي الشرق، بدأ الناس يدخلوا في دين الله أفواجا. الآن الساسة والمفكرين وأساتذة الجامعات لم تقتصر على العام البسيط يدخلون في الإسلام، ولذلك الآن يتنادون في أوروبا، ونسمع تصريحات بعض الساسة تنبهوا أن تتحول أوروبا لأن تكون أوروبا المسلمة بعد أن كانت هي معقل الغرب. والغرب الآن اشتد هجومها على الإسلام وبدأ يروج ما يسمى بالفوبيا الإسلام، كل هذا من بدأ يشعر بتأثير الإسلام الكبير، وهذه طبيعة الإسلام المعجز الذي يعني يؤثر في النفوس،
خاصية الانتشار الذاتي.
نعم.
طيب، منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، أنا أتمنى أن نتطرق لهذا المحور.
هو مهم هذا الأصل عند أهل السنة، لأنه كل يكون يحتج بالنصوص الكتاب والسنة، حتى الطوائف المنحرفة نجد الخوارج مثلا أخذوا بآيات ثم طبقوها وقتلوا المسلمين مثلا. ويأتيك حتى العلماني يأتي يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بالحديث حتى يؤصل العلمانية. لكن نحن نقول أهل السنة ضبطوا هذه القضية وعندهم منهج علمي في التعامل مع نصوص الشرعية. يعني مثلا أولا يأخذون بالمحكم دون المتشابه. المحكم هو الواضح الذي الحكم الشرعي فيه واضح، وأحل الله البيع وحرم الربا، واضح أن هذا حلال وهذا حرام. لكن لما يأتون عند نص متشابه ونص محكم يأخذون المحكم الواضح البين ويتركون المتشابه، هذا من قواعدهم. لكن تعال الآن الكتاب الذي يكتبون مثقفين يريد أن يحل الأمر محرما، يترك الحكم الشرعي الواضح ويذهب إلى نص متشابه قد لا يفهمه كثير من الناس أو يحتمل أمرين.
طيب هو يقول لك القرآن حمال أوجه، المقولة التي تنسب أعتقد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن واهما،
حمال أوجه في الحق ليس في الباطل، لا يمكن يكون حق وباطل في نفس الوقت ولا أصبح متناقض. الأمر الآخر مثلا يأخذون بكل النصوص الشرعية لا ينتقون. أهل الأهواء ماذا يفعلون؟ أنا أتعجب بعض المفكرين الليبراليين والعلمانيين يأتي يقول الرسول قال كذا ويأخذ نص واحد ثم تجد أصلا لا يعترف بالدين كله، أو كما يفعل أهل البدع يأخذون أخبار يكون نأخذ متواتر الأحد ما نقبل. نقول لا، أهل السنة من أصولهم إذا أردت أن تؤمن تؤمن بالكتاب كله، لا تؤمن ببعض وتؤمن ببعض وتكفر ببعض. هذا منهج الاستدلال. منهج الاستدلال التسليم والتعظيم لهذه النصوص الشرعية، نقدمها على أهوائنا وعلى أذواقنا وعلى ما نشتهي وعلى عقولنا الفاسدة التي بعدها تكون عقل الإنسان قد يكون يفسد وينحرف. نقدم النص الشرعي بكل هيبة في قلوبنا، هذا الذي يتميز به أهل السنة عن غيرهم. لذلك جاءت المعتزلة وهي طائفة مبتدعة أخذ أصولها حتى العلمانيون الآن، يقول لا والله العقل ما يقبل هذا النص. يقول لا، النص الشرعي لا يمكن يتعارض مع العقل، نتهم عقولنا ولا نتهم النص الشرعي، وغيرها من القواعد التي لا قد يطول المقام بسردها.
يفهم من هذا أن أهل السنة والجماعة لهم عناية بالأصول الثوابت، وأنهم يقدمون الأصل العقدي ونحو ذلك على يعني ما 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 يظهر من أهواء الناس ورغباتهم الذاتية وقربهم من الهوى. ما أدري، أنا ودي أتطرق لهذا بشكل يعني نوعا ما فيه نوع من الشمول، يعني
من الأصول الواضحة عند أهل السنة والتي أيضا يجب أن نعززها ونظهرها وتكون شعارنا، أن أهل السنة اعتنوا بالأصول والثوابت والقضايا العقدية، وهي دعوة المرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الدعوة لتصحيح المعتقد وتجريد التوحيد، وأن يكون الإنسان في هذه الحياة كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أصل أوجه خطابي هذا المثقف الذي تجد يكتب كتابة في كل يوم في صحفنا أو غيرها، نقول هذا الأصل الذي خلقنا من أجله، يجب ونعلم صغارنا وكبارنا. الرسل كلهم عليهم السلام ما بعثوا إلا لتقرير هذا الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي السيف بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. فهو هذه لب الرسالة، ونحن نؤدي هذه الرسالة وننشرها، نبد أن نعزز هذا الأصل. يدخل ضمن هذه القضية كل الأصول والثوابت التي هي تابعة للأصل العقدي الذي ذكرناه، طريقة القرآن، انظر من الدفة إلى الدفة، هو منهج القرآن، تجده يكثر ويعيد ويؤكد على القضايا الأصولية والثوابت العظيمة العقدية، وتجده إذا جاء عند قضايا مثلا سلوكية يذكرها ولكن بإيجاز. هذا المفترض منهج لنا نحن في دعوتنا وفي حياتنا أن نعتني بهذا الأصول. خذ على سبيل المثال قضية تعظيم الله جل وعلا، كم نحن مقصرون فيها؟ هل فعلا نحن في مناهجنا في خطبنا في مدارسنا في تربية أبنائنا نتكلم عن عظمة الله جل وعلا؟ مع أن هذا أصل عظيم من الأصول.
هو يقول لك احنا مجتمع محافظ، يعني ما نخاف على الناشئة منها.
لا، احنا نتكلم عن المسلمين. منهج السنة وهي طائفة هي التي تحمل راية الإسلام، أنه الأصول مثل تعظيم الله، محبة رسول الله، محبة الله جل وعلا، يجب أن نكثر منها، لأن هي الأصول التي تحفظ عقيدة المسلمين وتجعله أقوى أمام هذا الانفتاح. بل أنا أقول لما نعتني مثل هذه الأصول تجده أقدر على الخلطة بالثقافة الأخرى، ما نخاف عليه. لكن تصور أنك تبتعث ابنك إلى الخارج يدرس وهو ضعيف الصلة بالله، ليس عنده تعظيم لله ولا لشرع الله ولا عنده أي أصول عقدي ولا شيء، أي شيء يأتي إلى قلبه يتشربه. ولذلك الأصل الأول هو محاربة الشرك والبدع وكل ما يخالف السنة، وتجريد التوحيد وترسيخه في مجتمع المسلم، ومحاربة الخرافة والدجل أيضا. والشعوذة وغيرها كل اللي تناقض هذا الأصل وهو الأصل العقدي، وهذا هو شعار أهل السنة.
البعض يقول إنكم يعني تهتمون بالشرك البدائي عبادة الأوثان والتقرب، وهذا لم يعد يعني له وجود، هم يقولون هكذا، بينما لو لم تهتموا بالشرك السياسي وعدم تحكيم الشريعة، ما رأيك في الكلام؟ هذا يطرح بقوة.
هنا الذي يفتعل هذا الكلام يفتعل خصومة. لماذا نحن نفتعل خصومة بين أصل سياسي وأصل عقدي؟ الأصل العقدي حاضر ويجب أن نعززه، وأنه الهدف الذي خلق من أجله، والأصل السياسي وهذه نقطة مهمة إنما هو وسيلة في نظر أهل السنة ليش؟ لتعزيز الأصل العقدي. لكن تصور لما يصبح الأصل السياسي هو الهدف، هنا يحدث الانحراف. فتجد السياسي وإن كان مسلم ومثقف وقد يكون من أهل الخير يأتيك يرى أن الأصل السياسي هو الأساس، فيهدم كل الأصول العقدي لأجل يصل الهدف السياسي. هنا فرق بين النظرتين. أنا أرى أن السياسة هي وسيلة لأن يعبد الله في الأرض وليست هي غاية. لا، السياسي الذي يجعل الأصل السياسي هو الغاية يهدم الأصول العقدية، فيقول لك مثلا لا بأس أتحالف مع الاشتراكي مع الشيوعي مع الملحد مع العلماني ونقيم دولة علمية، ما هي مشكلة، بس خلي الناس تأكل تعيش، هذا منطقه. لكن أقول لا، أنا أحافظ على دين الناس. ولهذا الآن تعرف أنت الخلاف الآن في الساحة ما بين أناس يقولون أنتم يعني ترضون للظلم المسلمين وأن حقوقهم تهضم باسم الدين، أقول لا.
طيب هو ما يقول لك هذا من باب حلف الفضول، لو دعيت إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه بس ما كان في تأثير على دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصل العقدي. أنا أقول يجب على المسلمين أن يرفعوا الظلم، وأن يسعى المسلمون وعلماؤهم وعامتهم إلى أن ينشروا الحق، يعني إعطاء الناس حقوقهم، وأن يسدوا جوعتهم، وأن يرفعوا الظلم عنهم. لكن تصور لو أنك الآن أمام خيرين، قد ترفع الظلم هذا عن الناس ولكن دين الناس يسلب، أو يظل مع الناس دينهم وعبادتهم التي هي الأصل اللي خلقهم من أجله، ولكن قد يؤثر عليهم في شيء من دنياهم. جميل. الجواب واضح، أنه لو ذهب شيء من الدنيا لكن يبقى للناس دينهم وعبادتهم، وهذا الفيصل بيننا وبين غيرنا أهل السنة. ولذلك أهل السنة يعني لما جاء عند أصلهم السياسي وضعوا أنهم يصبرون على الحاكم الجائر. لماذا؟ لأن مصلحة أن يبقى الناس على دينهم ويعبدون الله جل وعلا مقدم على قضية أنهم والله حتى يأخذون شيء من حقوقهم وينفرط العقد ويذهب الأمن والناس لا يستطيعون يعبدون الله، جعلوا هذا مقدم، أمن الناس حتى يعبدوا الله جل وعلا. وهذا هو الأصل السياسي الواضح عند أهل السنة.
هل هناك عناية لدى أهل السنة والجماعة بفقه الأولويات، فقه الموازنات، السياسة الشرعية؟ دائما أهل السنة يتهموا بأنهم يعني قاصر النظر قاصر الفكر، ما عندهم فقه أولويات، ما عندهم فقه واقع.
بالعكس، أنا أقول من نظر أنا نقول لنا نحن استقينا هذه الأصول من نصوص الكتاب والسنة ومن ممارسات العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول إذن أهل السنة عندهم فقه الأولويات وعندهم فقه الممارسات والموازنات وعندهم أيضا ما يسمى بالسياسة الشرعية، ألفوا فيها ونظروا لها وأيضا طبقوها في الواقع. ففقه الأولويات الذي يخالفك ماذا؟ هو يريدك أن تقول الأولوية هو اللي يراها، إذا ما قلت فأنت لا تعرف فقه الأولويات. أنا كإنسان نظرت في نصوص الكتاب والسنة أرى أن من الأولوية أن يقرر أن الله الناس يعبدون الله جل وعلا ويفردوه بالعبادة في هذه الأرض، أولوية عندي.
دعوة الرسول.
نعم، هو ما يعرف هذه القضية، هو لا يقول لك الأولية الناس تأكل تشرب. أنا أقول لا، ما تتعارض أصلا، نحن نسعى في أن الناس نسد جوعتهم وغير ذلك، لكن نسد جوعتهم على ماذا؟ يعني يعيشوا هكذا كالبهائم؟ ما الفائدة إذا فقدوا دينهم؟ فالخلاف بيننا وبينهم ما هي الأولويات؟ نحن نرى فقه الأولويات. أمر آخر، أهل السنة يرون أن مصلحة الجماعة مقدمة على الفرد، بخلاف المنهج الليبرالي مثلا. المنهج الليبرالي يعزز عبادة الإنسان لهواه وشهوته، يعززون الحرية الفردية والأنانية، وهذا الذي يفرق بيننا وبين غيرنا. نحن لا، نقول المجتمع المسلم مجتمع متكافل ينظر في مصلحة الجماعة مقدمة على الفرد. ولذلك لما جاءوا ينظرون الاقتصاد أو السياسة نظروا فقط في المصلحة الفردية. ولذلك تجد أن الذي يتربع على المنهج الليبرالي حتى من أبنائنا ويتشبع هذه الفكرة تجد لا يفكر إلا في شهوته هو، لا يفكر في المجتمع. ولذلك لما قامت الحضارة الغربية الآن، صحيح أنهم كسبوا مكاسب مادية وأخذوا شيء من الحقوق، لكن في المقابل تجد أن الجانب الأخلاقي والاجتماعي منهار جدا، لأنهم لم ينظروا لمصلحة المجتمع. نظروا لحرية الشخص في الجنس وفي المال وغير ذلك، فجاءت الرأسمالية المتوحشة التي ظلمت الفقير، فنجد ناس وناس مثلا في دول أوروبا يعيشون في الشارع بالملايين، فقراء جدا تحت مستوى خط الفقر، وناس يملكون المليارات. نفس القضية، يسكب القمح في المحيطات، في بحار المحيطات، ولا يأخذ الفقراء في أفريقيا، يحافظون على السعر. إذن هذه الليبرالية والرأسمالية المتوحشة التي لا تعزز الرحمة ولا تنظر في مصلحة الجماعة. وهذا الذي يتميز به أهل السنة والجماعة، هو النظر في مصلحة الجماعة وفقه الموازنات وفقه الأولويات، هذا هو، وهذه السياسة الشرعية الحقيقية، وهذا الذي يميزنا عن غيرنا. نعم.
لماذا مرغ هذا المنهج الرباني الذي تطرقت له وتحدثت عنه وذكرت ملامح إيجابية منه؟ تجد أن أكثر شعوب الأرض التي تعاني من الفقر، البطالة، التخلف، الفساد، الجريمة، هم أكثرهم من أهل السنة والجماعة، بينما في الطرف الآخر مثلا الكفار أو النصارى، يعني البعض من الناس يرى أو يعتقد أن يعني إن لم يكن هناك خلل في هذا المنهج كما يقول أو كما يشاع ويذاع، ما كان هذا الحال؟ كيف
لا، ممتاز، هذا سؤال جيد، هذا نوع من الفتن والبلاء لنا. أولا، هل الخلل أن تعرف أن العالم الإسلامي فيه ثروات لا توجد في أي مكان في العالم ولا لا؟
نعم.
هل المشكلة في المساكين والضعوف هؤلاء مغلوب على أمرهم؟ هناك فساد سياسي وفساد إداري ومالي، هذا ليس له ذنب ولا ناقة ولا جمل هذا المسكين الذي في الشارع. الأمر الآخر، المستعمر لما ترك العالم الإسلامي ما الذي خلف؟ خلف مرتزقة أخذوا أموال الناس وظلموهم، وأيضا لم يحكموا فيهم شرع الله جل وعلا. الناس لو عاشوا تحت ظل هذه الشريعة لدفعت الزكاة من الغني للفقير، ما وجدت فقيرة في العالم الإسلامي، لكن ما يحكم شرع الله في أقطار العالم الإسلامي. يعني تصور أنهم يتفاخرون بأنهم يطبقون منهج الليبرالي في السياسة وفي الإعلام وفي كل شيء، فأي خير وجدت هذه الأمة المسلمة المنكومة؟ ولذلك كنت أنا أناقش أحد الليبرالي من الطرائف، كان يقول لي أنتم ما أنجزتم شيء. قلت طيب، نحن ما أنجزنا شيء، لكن أنتم الآن وصلتم لسدة السياسة والإعلام في العالم الإسلامي منذ أن ذهب المستعمر واليومنا هذا، والعالم الإسلامي ازداد فقر إلا فقر وبطالة بطالة، بسبب ماذا؟ هذه الليبرالية المتوحشة التي أنتم بشرتم بها ولم تحقق الازدهار لهم. لذلك أنت لا تقول الشعوب المسلمة لأنها مسلمة، لا، لأنها حكمت بالليبرالية وبالمناهج الوضعية ولم تحكم بالإسلام. وإلا لو نظرت لأحكام الإسلام وجدت أن المرأة تأخذ حقها، المسكين يأخذ حقه، اليتيم، الضعيف، الأرملة، الغني يعطي الفقير رغما عنه من الزكاة. هذا هو التكافل الحقيقي، ولا يوجد شريعة في الإسلام تلزم غنيا يعطي الفقير إلا في الإسلام، ليس منه ولا فضل.
نعم. الغالبية تتطرق للحديث عن السياسة وهي فاكهة المجالس، بحيث أن يخيل إليك أن الجميع أصبح ناخبا أو متحدثا باسم السياسة. أنا ودي أتمنى أن يكون الحديث مثلا أو نتطرق فعلا لمنهج أهل السنة والجماعة في التعاطي مع ما يعرف بالشأن السياسي أو بالسياسة في المجتمع. ما الذي قدمه أهل السنة والجماعة في مسائل السياسة أو للسياسة نفسها؟
المنهج
تحدثت مثلا عن السياسة الشرعية أو كذا.
نعم.
أنا ودي مثلا ومضات في الأشعات حيالها.
الأصل السياسي عند أهل السنة، يمكن أن نتحاكم إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. يعني هذه الفترة هي الفترة التي لا يمكن أن يكون فيها ظلم ولا تعدي ولا أخذ الحقوق، وهي المنهج الذي إن صح التعبير نقول هو أقرب أن يكون معصوما بخلاف غيرها. فلا يأتي إنسان مثلا يزاد علينا مثل المستشرقين وغيرهم أو بعض الليبراليين والعلمانيين يقول انظروا الظلم في عهد الدولة العباسية وفي العثمانية وكذا، وهذه عصور ملوك ظلموا وحدث منهم أخطاء، لكن فيها أيضا خير كثير، لكن لا تحاكمني إليها، حاكمني لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به صحابته وطبقوه. ما حدث من أخطاء بعدهم ليس هو الميزان. هناك أصول، أولا أن الشريعة يجب أن تكون حاكمة، هذا أصل سياسي عند أهل السنة. أما غيرهم فيقول لا، أنا أي شيء يحكمني ولا 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 أهم شيء، يعني هما بالعكس، أن المذاهب الأخرى كلها تنبذ الدين، تقول الدين لا يدخل في حياتنا، وهذا فيصل بيننا وبينهم في الأصل السياسي أن نحكم بالشريعة. أيضا أهل السنة يرون أن جمع الكلمة و يعني استتباب الأمن أصل في الشأن السياسي، فالأصل السياسي عندهم يرون أن استباب الأمن أصل وليس فرعا، ولهذا هم يحرمون الخروج على من والله الله عليهم، ولو كان فيه شيء من ظلم حفظا لهذا الأصل. أما أولئك لا، ما ينظرون لهذه القضية، يأخذون بالمبادئ الشيوعية التي تقوم على الثورة، أو يأخذون بالمبادئ الأرضية التي يعني يزينها لهم بعض الناس وتجده يتفاخر بها، وإذا قلت له المنهج الإسلامي قال لا هذه رجعية وتخلف. طيب هذه التي أراقت الدماء وزعزعت الأمن في أرجاء الأرض كلها، ماذا قدمت لكم هذه الثورات الضخمة التي سفكت الملايين من الدماء في كل أرجاء الأرض؟ نحن نقول أهل السنة الآن يعني يظهر منهجهم فإنه منهج رصين هو يحقق السعادة للمجتمع. كذلك من قال أن أهل السنة يبررون فساد الإداري والمالي في السياسة؟ أبدا. النصوص الشرعية حرمت الظلم وأمرت بالعدل، وأمرت علماء المسلمين وعامتهم ينكروا علما الله والله عليهم إذا قصر في هذا الجانب، في الإنكار في الظلم في المنكرات العامة في أخذ أموال الناس. الصحابة رضي الله عنهم أنكروا إذا حدث أي خطأ على حتى على الخلفاء الراشدين، مع أنها قد تكون منهم هفوة وليس يعني يكون متعمدا، ومع ذلك كانوا يمارسون الاحتساب والإنكار. فأنا أقول أن هذا المنهج هو واضح عند أهل السنة. لو ندخل في تفصيلات يضمها كفة لنا حلقة ولا حلقتين.
نعم. استسمحك عذرا لنقف لهذا الفاصل أيضا ثم نواصل إن شاء الله تعالى. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نواصل بعده محاور هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في هذه الحلقة عن الأصول الفكرية عند أهل السنة والجماعة، وضيفنا الكريم الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني. هناك من يتهم أهل السنة والجماعة بالتصنيف وحبهم لرمي التهم جزافا، ماذا هل هناك يعني عند أهل السنة والجماعة أصل يتحدث عن الاجتماع والألفة؟ يعني هذه حرص أهل السنة والجماعة على الاجتماع والألفة، أم كما يقال يعني أنهم التكفير عندهم أسهل ما يكون من شرب الماء؟ يعني
هذه فرية أهل السنة. لما رجعنا نصوص القرآن، وهم رجعوا من القرآن نصوص التي حثت على الألفة، شيخ الإسلام يقول أنها، ابن تيمية يقول أن هذا أصل وليس فرع من الفروع، الحرص على الألفة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل جعل أن الميزة أهل الإسلام على غيرهم من الديانات قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فالنصوص واضحة في الألفة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يقطع الإنسان أخاه المسلم يهجره فوق ثلاث. وهذا الأصل هو شعار أهل السنة والجماعة. لما سموا أهل السنة قالوا أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والجماعة قالوا أنهم يحرصون على الألفة والاجتماع. هذا أصل عرفوا به حتى في اسمهم أهل السنة والجماعة، فلا يمكن أحد أن يزاد عليهم، بل إنهم تجدهم في كما قلت لك حتى موقفهم من الحاكم. الحاكم عليه واجبات وعليه وله حقوق، والرعية لها عليها واجبات ولها حقوق من قبل الراعي، لكن من الحقوق التي واجب للراعي أنهم يسمعون ويطيعون فيما طاعة الله وفي المعروف، ولا يفرقوا يعني أصل المسلمين ويشقوها ويذهب أمنهم، وجعلوه أصل في كتبهم أهل السنة، ليس لأهواء شخصية ولا ممالأة للحكام كما يقول بعض الناس الذين لم يفقهوا منهج السنة، وإنما حفظ على هذا المجتمع من التفرق والتنازل.
جميل. نعم. الأصول هذه التي يعني ذكرنا شيئا منها، هل هي توقفية أم اجتهادية؟ أنت الآن ذكرت بعض الأصول.
أنا هذه الأصول كما قلت لك أرى أنها جاءت بنص من كتاب الله وسنة رسول الله، ما تقبل الاجتهاد. يعني ما يمكن واحد من أهل السنة يقول والله إحنا ما عندنا أصل سياسي، أو واحد يأتي يقول والله إحنا لا ما عندنا ألف والاجتماع. هذه نصوص واضحة.
من تحت هذه المظلة هل يسعنا نتحدث معنا عن الأصل الأخلاقي عند أهل السنة والجماعة؟
نعم. وهذه نقطة مهمة جدا. هناك للأسف أقول ممن انتسب إلى عقيدة السلف، وأقولها بكل صراحة، وإلى منهج أهل السنة، وضيع هذا الأصل مع أنه أصل وليس قضية فرعية وليس قضية تفضلا منك أنت، لا، يجب عليك أن تتحلى بالأصل الأخلاقي الذي أمرك الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر لما ربنا جل وعلا كيف يجعل قضية الأصل الأخلاقي موازي لقضية العبادية سواء بسواء، ليتعبد الله جل وعلا وتقربك للجنة. في سورة الحديد لما قال أعدت للمتقين عن الجنة، قال الذين ينفقون في السراء، في سورة آل عمران
نعم.
قال الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا العبادة. إيش قال؟ قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فجعل الأصل الأخلاقي موازي للأصل العبادي لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة يا رسول الله؟ شوف ذكر الأصلين، قال تقوى الله
وحسن الخلق،
فجعل حسن الخلق قرين لقضية العبادية التي خلق الناس من أجلها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النصوص الشرعية تعزز الجانب الأخلاقي لم تجدها في كثير من الطاعات. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم إلى غيره من الحديث. فهذا الأصل نقول أهب إخواني الذين يمثلون أهل السنة ويكونون من طلاب العلم أو غيرهم أن يعتنوا بهذا الأصل، أن يحسنوا معاملة الخلق، لأنه واجب عليهم وأصل يتقربون به الله جل وعلا في حسن معاملة الخلق. نعم.
لكن هذا يقودنا إلى فرع آخر اللي هو التعامل مع المخالف. أحيانا ما يلزم أن يكون فيه نوع من الشدة والغلظة؟
لا، هذه نسميها فقه الدعوة، فقه الرد والإنكار. لا تختلف، أنت الآن تتكلم عن معاملة مع مجتمع، في أخذ وشراء، في بيع وشراء، في معاملة، في مناصحة، في دعوة، في غير ذلك. لكن قد يستلزم إنسان تهجم على الإسلام، إنسان استهزأ بشرائع الإسلام، أنت في موقف من المواقف، مثلا افرض أنك رأيت إنسان شرب الخمر وأراد أن يعتدي على امرأة، تقول له الأصل الأخلاقي وتكلم معه بهدوء، أنت قد تضربه وقد تدافع عن المرأة ولا بالغلظة. إنسان يريد يسرق إنسان، فما بالك لما إنسان يعتدي على رب العالمين ويتكلم على الذات الإلهية أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أن الله عز وجل قال يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لأن هذا موقف. ولذلك المقامات يجب أن نفقهها، هناك مقام للدعوة والإرشاد تكون باللين والحكمة والموعظة الحسنة، وهناك مقام الإنكار وقد يستلزمك الشدة لأنه إنسان على حسب المنكر الذي قام به، وهناك مقام للتعليم والإرشاد الطلاب غير مقام الدعوة، وهناك مقامات تختلف كثيرة يجب أن ندركها، مقام العقوبة والزجر. أنت في مقام تعاقب، تقيم عقوبة، هذا ما هو موقف لين، مطلوب منك شرعا أن تقيم عقوبة على هذا الرجل اعتداء أو غير ذلك. فهذه المقامات إذا أدركناها الجانب الأخلاقي هو سياج لها جميعا.
من أصول أهل السنة والجماعة الأصل الإيماني والتربوي، نتمنى أن تسلط شيئا من الضوء على هذين الأصلين، الأصل الإيماني والتربوي لدى أهل السنة والجماعة، لا سيما أحيانا ترتفع بعض الدعوات التي فيها نوع من الإرجاء، بعض الدعوات التي تنال من حياض هذا الإيمان، الاختلاف أحيانا على تعريف الإيمان نفسه حتى بين بعض طلاب العلم، يعني قاد كثير من المنتسبين لأهل السنة والجماعة إلى الحيرة والتخبط في التعاطي مع هذه القضية الحساسة.
لا، هو لن ندخل في الجانب العقدي، أنت يمكن عانيت تدخل في مسألة أخرى هي ترجع للجانب العقدي. قضية الإرجاء ومفهوم الإيمان، نعم، من الخلل الذي حدث في العالم الإسلامي والذي يجب على أهل السنة أن يعيدوا الناس إلى الحق وأن ينشروه. مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل وليس فقط أقوال واعتقادات،
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
لكن أقصد هنا بالجانب الإيماني هو تزكية النفس. النفس البشرية تتعرض لفتن وشهوات، المجتمع المسلم لازم أن يرسخ فيه أمران، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله يجعله أكثر قرب من الله ومراقبة له حتى في الخلوات، فإذا عزز تعظيم الله في قلب هذا الإنسان حتى لو لم يكن حوله رقيب ولا يخاف من الله عز وجل. الثاني الإيمان باليوم الآخر، تذكره بالجنة والنار وما أعد الله المتقين وما أعد الله العصاة، فإذا جاءت الشهوات إليه تجده أقوى الناس أمامها لأنه يتذكر ما أعد الله ويصبر. فهذين الأصلين إذا رسخا في قلوب المجتمعات قل فيها الشر وقل فيها الانحراف، وهذا الذي أهل السنة لم يهملوه أثناء ترسيخهم هذا المنهج العظيم الذي هو بإذن الله هو المنهج الغالب على هذه الأرض والذي يكون بسبب الخير والبركة على كل الشعوب.
ما هي الطريقة المثلى لدى أهل السنة والجماعة أو لكل منتسب إلى هذه إلى هذا المنهج الرباني في التعاطي مع النص الشرعي؟ احنا تحدثنا أن كثير من الناس يعني يعتريهم الخلل في التعامل مع النص الشرعي، كثير من الناس ربما تعتريه شبهات حيال وضع أهل السنة والجماعة مثلا من ضعف وكذا. أنت الآن لديك منهج رباني متكامل ولديك أناس مثلا يقرؤون هذا المنهج ويتدبرونه، ومع ذلك يعني تشعر أن هناك انفصام بين الواقع والتطبيق، يعني هو الآن لديه هذا المنهج المتكامل، لماذا لا ينحصر هذا المنهج على سلوكه؟ إيش السبب؟ هذا الخلل فينا نحن؟ هذا الخلل في فهمنا؟ هذا الخلل كما يقول الخصم في هذا المنهج؟ تعالى الله.
لا هو المنهج معصوم ما فيه إشكال، هو بس أنا أرى أن هناك جوانب القدوات التطبيقية يجب أن تكون واضحة وظاهرة، يجب أن يكون هناك قدوات من العلماء من الدعاء من العاملين ينزلون لحياة الناس فيرون أمامهم مشاريع عملية الناس يعني تقتدي بهم. الأمر الآخر نكثر نحن كمنظرين من أهل السنة نكثر من المشروعات التي ينضوي تحتها أهل السنة فيطبقون هذا المنهج، لا يمكن أن يكون هذا الكلام من غير أن نقدم لهم مشروعات حتى الناس يطبقون هذا المنهج. الأمر الآخر يجب أن يكون صوتنا يصل إلى كل الشرائح، للأسف أنت تتكلم عن المسلمين، من الذي يصلهم هذا الحق؟ مو صحيح أن كل أهل السنة بشرائحهم يدركون هذا الحق الذي تتكلم عنه، ما زالت مجتمعات المسلمين بحاجة لنشر الثقافة الشرعية ونشر الثقافة بهذا المنهج. وأبشرك وأقول لك الغرب يكتب الآن إن العقب الكؤود أمام تغريب هذه المجتمعات وبعاد عن الدين هو ما يسمى بالإسلام الذي يعتمد على النص الشرعي، هم يصرحون بذلك. ويجب أن نعزز هذا المنهج أنه هو المنهج الذي بإذن الله يكون عاصم للمسلمين من الولوج في الثقافات المنحرفة التي تبعدهم عن دينهم.
هذا المنهج مستقى من النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وتعامل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام وعبادته مع الله جل وعلا. هل ترى أن يعني مما يعزز هذا المنهج ويحدث الأثر الأكبر في نفوس الناس قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا ترى أن هناك إهمال لهذا الجانب العظيم؟
لا شك
قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام
الذي ذكرته هذه من الوسائل، وأكثر ما يؤثر في الناس أمرين أمران. الأمر الأول العناية بالقرآن تدبرا وفهما وتفسيرا وتعليما وتقريبا للناس. وأنا أوجه من هذا المنبر نصيحة ورسالة ونداء لكل الدعاء، اعتنوا بالقرآن وتدريسه وتعليمه وتقريبه للناس، وهذا أيضا جانب فيه إهمال. الجانب الثاني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعلمها الصغار والكبار وفي مساجدنا وفي الإعلام وعلى هيئة رسائل وفي الإنترنت وفي كل مكان. أظن بهذين الأمرين إذا انتشر سوف يجدون الناس من غير تكلف يدخلون في وينضمون تحت هذه الأصول التي ذكرناها من غير ما تحتاج إلى تفضيل وغير ذلك، هي موجودة في القرآن وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. مسمى أهل السنة الذي بدأنا الحديث عنه، البعض من الناس يسأل من أين هذا من أين جاء هذا المسمى؟ لما تقول أهل السنة
هذه تسمية النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال
اللهم صل
لما قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه السنة التزموا بالسنة، من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي، وهذا أصل يجب أن يسمعه المشاهدون الآن ليس كلام منا نحن، هذا الذي قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
البعض يطعن في هذا الحديث يقول هذا الحديث يفرق بين الناس، وأنا
حديث متواتر هذا.
البعض يقول أنا طلعت على قراءات لبعض الأشخاص أو بعض الكتابات عفوا لبعض الأشخاص يزعم أن هذا الحديث مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تتبع طرقه وولده.
هذا إنسان جاهل مستحيل، هذا الحديث متواتر. وبعض الناس أن هذا الحديث كما قلت تعزز التمسك بمنهج السنة فيحاول أن يطعن فيها، فخلينا نكمل بس التسمية. وفي بعض الروايات قيل منهم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، فهم أهل السنة والجماعة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون بغير هذا، شعارهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا، والاجتماع ويحرصون على ألفة الاجتماع وأن لا يفرقوا صف المسلمين.
هل ترى أن منهج أهل السنة والجماعة أوتي من قبل الجهلاء أو الجهال عفوا أم أصحاب الأهواء أم كذا؟
يعني منهج السنة أوتي من ثلاثة محاور، المحور الأول من الغرب، هذا محور خارجي، وهم يحاربون المنهج الصحيح والعقيدة السليمة منذ القدم لأنهم درسوها عبر دراسات قدمت مستشرقين للمستعمرين قبل أن يأتي المستعمرون، وحذروا من الدعوات التي تدعو للتمسك بالعقيدة الصحيحة، ولذلك دعموا التصوف والدروشة والخرافات والقبوريات وغيرها، ودعموا كل الأهواء الضالة. بل العجيب حتى في عام 2000 عقد مؤتمر بعنوان مؤتمر نيكسون في أمريكا، المؤتمر كله عقد لدعم التصوف في العالم بترميم المزارات والقبب والأضرحة وإعادة طبع كتب غالية المتصوفة كابن عربي وغيره. شوف انظر إلى أي درجة، كله حتى يحاربوا، قالوا لابد أن نضعف هذا التيار الذي يسمونه التيار الذي يحافظ على نصوص الكتاب والسنة. هذا ليش التيار الأول الذي يحارب التيار الثاني، التيارات البدعية وأيضا الليبراليون لأن هذا التيار هو يحاول أن دائما يتمسك بالشريعة والإسلام. فهذا من أصل
أي تيار عفوانا تقول يحاول أن يتمسك بالشريعة والإسلام
اللي هو أهل السنة.
نعم.
دائما يؤكدوا هذا القضية وهذا يجعلهم أقرب للشريعة.
نعم.
وأبعد عن التغير والتغريب وعن الانحلال. فلذلك أهل البدع الذين يريدون إبعادهم وأيضا الليبراليون والعلمانيون وغيرهم والقوميون وغيرهم عدوهم رقم واحد هذا، لأنه هذا اللي يلتفون حول الشريعة باستمرار. الثالث الجهل من أهل السنة. للأسف أن تجد من أهل السنة من قد يكون له جهود في تصحيح العقيدة، نقول قد يكون له، لكنه يهدم الأصول الأخرى، يهدم الأصل السياسي ويهدم الأصل الأخلاقي ويهدم الأصل الإيماني والتربوي. لا شك أن منظومة أهل السنة يجب أن تقدم للناس كاملة ليست مشوهة. الذي يهدم الأصل الأخلاقي نقول أنت مخالف لأهل السنة ولا تمثلهم ولا نرفع بك رأسا إذا كنت بهذه المنزلة. فيجب الحذر من كل هذه الثلاث الأمور التي قد تضعف هذا المنهج.
أنت نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة، هل نحن فعلا بحاجة لجمعية علمية للدراسات الفكرية المعاصرة أم أن هذا ترف؟ يعني البعض يقول أن هناك أولويات. يعني أنتم
لا، هو الآن ذكرنا لك هذه الحلقة كلها تكلمنا هذه الأصول التي تحتاج إلى دراسات، تحتاج إلى تقريب للناس. الأمر الآخر، نحن الآن نعيش حربا ضروس ضد الإسلام وأهله في القضايا الفكرية العقدية. فمو جمعية تحتاج إلى مئات الجمعيات، هذه جمعية يتيمة وحيدة تستكثرون علينا حتى
لا استكثرنا هم الآن يستكثرون.
أنا أقول حتى هؤلاء فهي أولى من جمعية فنون ولا غيرها. يعني
طيب الفن
حتى جمعية الرفق بالحيوان الآن في جمعية الرفق بالحيوان.
الإسلام جاء بالرفق بالحيوان يعني.
لكن
دخلت النار في هكا
لا ننكرها، لكن الأولى بعقيدة الناس وفكرهم أن يكون هناك يتداعى المفكرون والكوادر العلمية تتعاون لتعزيز هذا الجانب. والجمعية طبعا هي تريد في الدرجة الأولى الاستفادة من الكوادر الوطنية الموجودة في هذا الجانب وطباعة نتاجهم في لتحقق هذا الهدف.
إلى أين وصلتم؟
طبعا ما زلنا في البداية.
كنت في البداية طبعا
تشكيل لجان. لا ما زلنا في تشكيل لجان وغيره، وإن شاء الله قريبا نتمنى عدد من رسائل الجمعية ثم تخرج إن شاء الله. ترى ناشئة ما لها أشهر يعني.
لكن أنتم تشعرون أنكم فعلا بحاجة إلى جمعية فكرية لمواجهة مثلا هذه الهجمات التي يتعرض لها المنهج النبوي، منهج السنة والجماعة. هل فعلا يعني لكم هدف معين ستصلون إليه في بمقارعة ما يجري على الساحة الآن؟
والله نتمنى ذلك. احنا كما يقول الإنسان يبذل ما هو الممكن المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. احنا بقدراتنا نحاول. احنا الحمد لله ترى عندنا كوادر في هذا البلد، كوادر كثيرة جدا لكنها لم تستغل. عندنا نتاج علمي في الأرفف الآن، رسائل جمعية كثيرة ممكن تحاول أن تخرجها، تستطيع أنك تستفيد من نتاج هؤلاء أعضاء التدريس والمثقفين في إلقاء المحاضرات والندوات حول هذا المنهج، وأيضا إزالة الشبهات التي تثار حول الإسلام وحول هذا الفكر بطرق متعددة في برامج إعلامية وغيرها أو عبر الإنترنت أو عبر مواقع الشبكة. الجمعية سوف تبذل جهدها والله يعين.
آمين. البعض يقول أن هذه الرسائل الجامعية التي أشرت لها لا بركة فيها، لأنها يعني ما إن تنتهي من اللجنة العلمية التي ناقشتها حتى تتوسد الأرفف.
لا، أنا في نظري بالعكس، أنا أقول أن الرسائل الجامعية هي من المؤلفات التي تكون أكثر دقة في الناحية العلمية، ويجب أن نحرص على طباعتها أكثر من أي كتاب. لماذا؟ لأن هناك اثنين يحكمونها ويناقشونها، وهناك باحث فوقه مشرف يراعيه في كل صغيرة وكبيرة، وفوق هذه اللجنة أيضا تعرض مرة أخرى على لجان فحص أخرى، فتخرج الرسالة وهي مدققة تقين كامل بخلاف المؤلفات الأخرى. هذا إنسان جالس في بيته وألف وكتب ولا تدري من صدقه من كذبه، ثم يخرج إلى كتاب إلى الناس. العناية بالرسائل الجامعية هي من أولى ما ينبغي الآن في المرحلة هذه، خاصة أنها أجيزت من لجان علمية محترمة ومحكمة.
نعم. أنا أذكر كاتبا في إحدى الصحف زعم أن هذه الرسائل التي تخرج وحتى سمى الجامعة يعني هي غالبا تدور حيال مسائل الحيض والنفاس ولم تقدم جديد يعني لهذه الأمة، وهي طبعا من آراء أو من الآراء التي تصب في خانة النقد والطعن في منهج أهل السنة والجماعة. هل فعلا يعني فقه الحيض والنفاس يعني ما قدم شيء للأمة؟ يعني النسخ مكررة دائما عن الحيض والنفاس عن الطهارة.
صحيح. يعني هذه كلمة تدم عن سوء أدب من هذا الكاتب. وش يعني أنت تخصصات شرعية كثيرة جدا، عشرات التخصصات. يعني أنت عندك في الفقه، في فقه معاملات وفقه عبادات وفقه معاملة بنكية وفقه حج وعندك فقه خاص بالبيوع وعندك فقه خاص بالجنايات، هذا بس الفقه. ثم تأتي التخصصات الأخرى، المذاهب الهدامة والديانات والملل والفرق والطوائف والاعتقاد، ثم تأتي التخصصات الأدبية والتخصصات القرآن وعلومه والتخصصات اللغوية، كل هذه تختزلها في جزئية واحدة لا يمكن.
لكن هل يضر فعلا أنها لو اختزلت في جزئية معينة؟ يعني ألا يدل هذا على أن الله جل وعلا حينما قال في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن هذا الكتاب جاء ما غادر صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرها، هل يدل هذا على أن هذا المنهج يعني رباني متكامل صالح لكل زمان ومكان
تبيانا لكل شيء الله عز وجل ذكر وقال يعني في آيات كثيرة أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال أنه نزله بلسان عربي مبين أنه واضح وسهل. فهذه الشريعة التي أنت تتكلم عنها، أنا أقول أن الأحكام الشرعية المدونة سواء في الرسائل الجامعة وغيرها هي تقدم الحلول للناس في الأخير، حلول للناس كل مشاكلهم، ولكن الذي يحاول أن يلم بكل هذه الأطراف هذا العلم الشرعي بإذن الله يقدم شيء للناس، وكلنا يعني كلنا جندي في هذه الشريعة يقدم ما يستطيع.
استشرافك للمستقبل، هل ترى أن يعني وضع أهل السنة والجماعة الآن في صعود أم في مرحلة كمون أم نزول أم كيف؟
لا شك بعد أحداث سبتمبر تقريبا في الثلاث سنوات الأولى وهي أصعب سنوات مرت على أهل السنة، صار في انحسار للمد السلفي اللي هو يمثل أهل السنة، وكان في دعم للطوائف المبتدعة. العجيب مثلا على طاري الحوثي وفتنة الحوثي اللي يمكن المحللون اللي ذكروا السياسيين كنت أقرأ فيها يقولون نشط في الفترة التي قمع فيها أهل السنة وسلفي بعد سبتمبر، ووجد الفرصة أن يبرز هو كبديل.
الحديث معك بشجون، أنا مضطر لمقاطعتك لأن وقت الحلقة تقريبا انتهى أو أزف على الرحيل. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لضيفنا الكريم الدكتور ناصر الحنيني، كما لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل أعزائي المشاهدين بعد شكر الله تعالى على طيب استماعكم ومتابعتكم. لقاؤنا يتجدد معكم بمشيئة الله تعالى في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشرعية المدونة سواء في الرسائل الجامعية وغيرها هي تقدم الحلول للناس الأخيرة.
وحديثنا عن الأزمة، لكن أنت بحد ذاتك أزمة يا شيخ، تتصنف على أنك أزمة متحركة.
فإما أن شيبك النت وإما أن شيبتك الأيام.
نحن وأيام مرجعنا في تحديد هل هذه نظرة سوداوية أو نظرة بيضاوية أو حمراوية أو صفراوية.